بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يحتاج ترفع الصوت ظاهرا، صوت واطي. أسعد الله أيامكم جميعا إن شاء الله. وصلنا إلى أداة الشرط، كنا في البحث عن بعض الأدوات المشتركة، أخذنا عدة بحوث، منها صيغة الأمر وصيغة النهي والإطلاق والعموم. الآن نأتي إلى أداة الشرط. مثال أداة الشرط: إذا زالت الشمس فصلي، إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. نلاحظ هنا أن الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط نسميها الجملة الشرطية. الملاحظة الثانية أن هناك رابط بين الجملتين: زالت الشمس وصلي، فعندي جملتين ونربط بين هاتين الجملتين، فعندي ربط جملة بجملة بخلاف الجملة الواحدة التي تربط بين الكلمات، مثلا محمد قائم، هناك رابط ولكن رابط بين كلمتين، هنا الرابط بين جملتين. والملاحظة الثالثة أن كل جملة لو نظرنا إليها بغض النظر عن الشرط تكون جملة تامة. قلنا إذا قلنا زالت الشمس هذه جملة تامة، إذا قلنا صلي هذه جملة تامة، ولكن عندما نربطها في الجملة الشرطية تتحول الجملة التامة إلى جملة ناقصة. فإذا قلنا إذا زالت الشمس فننتظر التكملة، فمعنى ذلك أن هذه الجملة ناقصة تحتاج إلى تتمة. فإذا كل جملة عبارة عن جملة تامة، ولكن حينما نجعلها في الجملة الشرطية تكون جملة ناقصة، والجملة التامة هي الجملة الشرطية ككل، المكون من حرف الشرط أو أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، تكون جملة تامة لأننا لا ننتظر التكملة التتمة. فإذا قلنا إذا زالت الشمس فصلي هذه جملة تامة، واضح؟ سنطبق هذا المقدار. أداة الشرط، أداة الشرط مثالها إذا، في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء أو الجواب، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية، هي الجملة الشرطية بكاملها. الآن نأتي في الجملتين السابقتين، هناك شرط وهناك مشروط. فالشرط زوال الشمس والإحرام للحج، والمشروط صلي ولا تتطيب. فإذا زوال الشمس شرط وهناك مشروط شيء مقيد بهذا الشرط وهو جملة صلي وجملة لا تتطيب. في الجملة الأولى إذا زالت الشمس فصلي، صلي صيغة أمر يدل على الوجوب، يعني تجب الصلاة عند زوال الشمس. لا تتطيب صيغة النهي هو الحرمة، فإذا أحرمت للحج يعني يحرم التطيب عند الإحرام للحج، فكذا نفهم من الجملة مدلول الجملة. فهنا نجد أن الوجوب والحرمة، وجوب الصلاة وحرمة التطيب، حكمان مقيدان بشرط معين. فعندي حكم مشروط، حكم مقيد بأمر معين، فهذا الحكم الذي يرتبط بشرط معين إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. فوجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس، فإذا قلنا عدم وجوب الصلاة غير مشروط أو مشروط بعدم زوال الشمس، عدم التطيب أو حرمة التطيب مشروطة بالإحرام، فجواز التطيب مشروط بغير الإحرام. تعكس، تنفي الجملتين من الطرفين. فالمشروط ينتفي عند انتفاء الشرط، المقيد ينتفي عند انتفاء القيد. فإذا أداة الشرط مدلول الجملة، هناك شرط ومشروط، وأداة الشرط أيضا تدل على انتفاء الحكم الشرعي عند انتفاء الشرط، يعني انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. المشروط ما هو؟ الحكم. الآن نحن بحثنا بالأحكام، ما عندنا أشياء عرفية، أشياء قضايا ثانية، ما لنا شغل في علم الأصول علم الفقه، ننظر إلى الأحكام. فالحكم مقيد بزوال الشمس، انتفاء الحكم يكون عند انتفاء الشرط. واضح؟ الحكم مشروط بشرط، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، فانتفاء الحكم متوقف على انتفاء الشرط. فالجملة السابقة تدل على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، يعني عند الزوال تجب الصلاة، قبل الزوال هل تجب الصلاة؟ لا تجب الصلاة. كذلك حرمة التطيب تكون في حالة الإحرام، فجواز التطيب يكون في حالة عدم الإحرام. فعندنا شرط ومشروط، ينتفي الشرط فينتفي المشروط. زوال الشمس شرط لوجوب الصلاة، قبل الزوال بعد ما عندي شرط حتى يتحقق المشروط، فينتفي الشرط وبذلك ينتفي المشروط. واضح المقدار؟ في الكتاب. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس أو زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج، وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي. فإذا دائما نظرنا إلى الأحكام أن هذا المشروط يكون حكم، أي حكم من الأحكام، حكم شرعي. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، أو المشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. إذن الجملة كمدلول للجملة، هذا مدلول إيجابي، مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، هذا مدلول سلبي، يعني تسلب الأول. فهذا المدلول الإيجابي أسميه منطوق، المدلول السلبي أسميه مفهوم. طبعا هذا مصطلح خاص، أحيانا أقول لك ماذا تفهم من الجملة بالمعنى اللغوي، يعني المدلول، لكن بالمعنى الاصطلاحي هنا المفهوم هو المدلول السلبي للجملة. فعندي اصطلاح خاص في علم الأصول. فوجوب الصلاة عند الزوال، وجوب الصلاة عند الزوال، هذا منطوق الجملة. ما هو المفهوم؟ انتفاء الشرط يدل إلى يؤدي إلى انتفاء المشروط، هذا أسميه مفهوم. فعدم وجوب الصلاة قبل الزوال، فهذا يصير مفهوم للجملة الشرطية. واضح شو معنات المفهوم؟ طبعا هذا مهم في الكتب الفقهية أيضا تقرأ، وهذا على أساس المفهوم، بعد ما يشرح ماذا يعني كلمة المفهوم. فإذا الجملة الشرطية لها مدلولان، مدلول إيجابي ومدلول سلبي. المدلول الإيجابي هو المنطوق، يعني مدلول الجملة، والمدلول السلبي أسميه المفهوم. طبعا مو كل جملة لها مفهوم. إذا قلت محمد قائم، هل يعني، أو اترك هذه الجملة، يأتينا بعض الجمل. مثلا خلينا نقول على محمد قائم، هل يعني أن محمد ما يستطيع أن يجلس؟ ما عندنا هذا المفهوم. ممكن أن يكون في وقت آخر محمد جالس. فإذا إذا قلنا محمد قائم لا يعني أن محمد لا يكون جالسا في وقت آخر. لكن إذا قلت بأن إذا زالت الشمس فصلي وجوب الصلاة مقيد بالزوال، فقبل الزوال ما عندي وجوب، فقبل الزوال ما عندي وجوب. بعد ما تجيني جملة أخرى تقول واجبة قبل الزوال، فمن نفس الجملة أستطيع أن أفهم أن الصلاة ليست واجبة قبل الزوال. فهنا عندنا قاعدة أن الأداة اللغوية التي تدل على تقييد الحكم يكون لها مدلول سلبي لأنها تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق القيد. فالقيد عندي زوال الشمس، خارج نطاق القيد يعني عدم زوال الشمس، يعني قبل الزوال، فهذا يدل على انتفاء الحكم، فلا تجب الصلاة قبل الزوال. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، انتفاء الجزاء يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة، والمدلول السلبي مفهوما للجملة. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. إذن مو كل جملة لها مفهوم، راح يأتينا بعض الجمل فقط لها مفهوم وليس جميع الجمل. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها، هذا الصوت راح، محتمل يعني كل. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط، فأحدد الحكم ضمن شرط معين، فخارج هذا الشرط، خارج هذا القيد، لا يوجد عندي حكم. فإذا هذا مصداق للقاعدة العامة أداة الشرط. عندي مصداق آخر، أداة الغاية، مثل صم حتى تغيب الشمس، كل السمكة حتى رأسها. فإذن عندي غاية معينة، فصم حتى تغيب الشمس، صيامك يمتد إلى مغيب الشمس، فوجوب الصوم مقيد إلى مغيب الشمس، فبعد المغيب لا يجب الصيام، فعندي صيام إلى الغروب، فالغروب معناه أنه لا يجب الصيام بعد الغروب. فصوم فعل الأمر يدل على الوجوب، فوجوب الصوم مقيد بما قبل الغروب، فإذا غابت الشمس، غربت الشمس، فلا يجب الصيام. فإذا عندي منطوق الجملة وجوب الصيام إلى الغروب، الغروب مو داخل، المفهوم عدم وجوب الصوم بعد الغروب، فصير عندي مفهوم لهذه الجملة. نأتي إلى الجملة الوصفية، مثل أكرم الفقير العادل، هل الصفة هنا تكون قيدا للحكم أم قيدا للموضوع؟ أكرم الفقير العادل، هل الوصف العادل قيد للحكم يعني وجوب الإكرام أم قيد للموضوع وهو الفقير؟ وصف لأي شيء، وصف للفقير بطريق غير مباشر. طريق المباشر أنه قيد للفقير. إحنا قاعدتنا شنو؟ أن الحكم المقيد بقيد، مو الحكم المقيد بقيد غير مباشر. الحكم المقيد بقيد بطريق مباشر، فهنا عندي قيد للموضوع وليس قيدا للحكم. هذه الدقة الأصولية. نعم، إنسان عادي يقول مقيد، نعم مقيد ولكن بطريق غير مباشر. الآن ندخل إلى مرحلة جديدة، أن هذا قيد يحتاج أن نفصل بين الحكم والموضوع، فهذا قيد للموضوع وإن كان بطريق غير مباشر يكون قيدا للحكم، ولكن نحن في قاعدتنا أن القيد يكون قيدا مباشرا للحكم. فإذا الجملة الوصفية لا يوجد لها مفهوم. أكرم الفقير العادل، هل نستطيع أن نأتي بمفهوم لهذه الجملة؟ نقول لا. المفهوم شلون يصير؟ يعني لا تكرم الفقير غير العادل، يعني لا تكرم الفقير الفاسق. فإذا قلنا أكرم الطالب المجتهد، هل يعني لا تكرم الطالب غير المجتهد؟ نقول ما عندنا هذا المفهوم. قد يأتي بعنوان آخر، أكرم الطالب غير المجتهد ولكن بعنوان آخر، مثلا لمواظبته على الحضور، فصار عندي عنوان ثاني. فهل يمكن أن مثلا هذا الفقير الفاسق لا نكرمه؟ مثلا إذا قلنا بالمفهوم، هل يمكن أن يأتي وجوب إكرام للفاسق بعنوان آخر؟ نقول ممكن. إذا قلنا مفهوم بالمفهوم فهذا العنوان الآخر لا يأتي. فلو في مثل أكرم الطالب المجتهد قلنا بأن الجملة لها مفهوم، يعني لا تكرم الطالب غير المجتهد بكل أنواع الإكرام، فما تستطيع أن تأتي بجملة أخرى تقول أكرم الطالب غير المجتهد الذي واظب على الحضور، فهذا رح المفهوم رح ينفي هذا. فلذلك نقول هذه الجملة ليس لها مفهوم، فجملة الوصف ليس لها مفهوم. هذا خلوه في ذهنكم حتى لما نروح للحلقة الثانية راح أكو تحليل ثاني للجملة. أعيد، أكرم الفقير العادل، هل هذه الجملة منطوقها وجوب إكرام الفقير العادل؟ هل نفهم من هذه الجملة لا تكرم الفقير الفاسق، يعني لا تكرم الفقير غير العادل حتى أنفي القيد فينتفي الحكم، غير العادل نفي للقيد، لا تكرم نفي للوجوب، فهل نستطيع أن نفهم من هذه الجملة لا تكرم الفقير غير العادل يعني لا تكرم الفقير الفاسق؟ قد نقول نعم، إذا من يقول بأن للجملة الوصفية مفهوم يقول بالمفهوم، فيقول لا تكرم الفقير الفاسق بكل أنواع الإكرام، أي نوع من الإكرام لا يجب أن لا يجوز، لأن لا تكرم يعني عدم أو حرمة إكرام الفقير الفاسق. فإذا قلنا بالمفهوم فما تستطيع أن تكرم الفقير الفاسق. إذا لم نقل بالمفهوم فقد يأتي عندي خطاب آخر يقول بإكرام الفقير الفاسق ولكن بعنوان آخر، إذا كان هاشميا مثلا، فلا تكرم الفقير الفاسق لكن يأتي أكرم الفقير الفاسق الهاشمي مثلا، خطاب آخر. فإذا قلنا بالمفهوم هالخطاب الآخر ما رح يأتي. إذا لم نقل بالمفهوم ننتظر هل يوجد خطاب آخر لإكرام الفاسق ولكن بعنوان آخر، أو لا يوجد مثل هذا الخطاب، نبحث في الكتب الفقهية فنرى هل يوجد مثل هذا الخطاب أو لا يوجد. واضح التطبيق الفقهي؟ فإذا الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الغائية لها مفهوم، الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. كيف نعرف أنه يوجد مفهوم؟ نرجع إلى القيد، هل هو قيد للحكم؟ فإذا كان قيدا للحكم فالجملة لها مفهوم بشكل مباشر، يكون قيد. إذا قيد للحكم ولكن بطريق غير مباشر فهذه الجملة ليس لها مفهوم. هاي قاعدة عامة اجعلوها بأيديكم تمشي معاكم إلى آخر الحلقة. ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غاية له تقييده فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. وأما إذا قيل هذه الجملة الوصفية أكرم الفقير العادل، فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لا نفسه، لا نفس الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دلالة له على المفهوم، ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. قال أعطيكم مثال فقهي، لو مثلا لنفرض على سبيل الفرض لو قالت رواية بهذا المعنى: آتني برجل لكي يكون قاضيا بيننا، هل هذه الجملة تدل على أن المرأة لا يمكن أن تكون قاضية؟ بعد حسب المتبنى، هل الجملة الوصفية إذا قلنا بأن رجل وصف تبي تخلي وصف، نستطيع أن نقول آتني بشخص يكون رجلا لكي يكون قاضيا بيننا حتى نخلي وصف، فهل هنا هذه الجملة تدل على عدم وجود على عدم وجود المفهوم أن المرأة لا يمكن أن تكون قاضية؟ من يقول بوجود مفهوم للجملة الوصفية؟ فإذا قال بالمفهوم يعني لا تأتني بامرأة تكون قاضية بيننا. من يقول بعدم وجود المفهوم للجملة الوصفية؟ فهذه الجملة، هذه الحديث، هذه الرواية بهذا المعنى لا تدل على عدم جواز كون المرأة قاضية. فشنو نحتاج إلى دليل آخر؟ هل يوجد دليل آخر يدل على أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية من خلال هذا الكلام، هذا الحديث مثلا المفروض المفترض؟ لا يمكن أن نستدل. فإذا تقرؤون أحيانا قد يأتي بمفهوم وصف يقول المرأة لا تستطيع أن تكون قاضية، عندي رواية تقول آتني برجل يكون قاضيا. الحين بعد درست أصول أن هذه الجملة ما تدل على عدم جواز كون المرأة قاضية، هذه الدقة الأصولية. أنت متبناك ما هو؟ إذا كان متبناك مفهوم الجملة الشرطية الوصفية تقول نعم. طبعا لازم يكون عندك أيضا قاعدة عامة أن القيد لا يرجع، تبي تتبنى بأن حكم إذا كان مقيدا حتى لو بقيد غير مباشر فتكون للجملة مفهوم، لكن إذا متبناك أن الحكم لابد أن يكون مقيدا بقيد مباشر فتكون للجملة مفهوم، فمن خلال هذا الحديث ما تستطيع أن تستدل بعدم جواز كون المرأة قاضية. طبعا هذا مثال مفترض، ما قاعد نطرح المسألة واحد يأخذ يقول لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، ما قاعد نطرح هذا، هذا من باب المثال فقط. قلنا القاعدة العامة أن القيد يكون للحكم مباشرة، إذا كان القيد مباشرة للحكم توجد للجملة مفهوم أو يوجد للجملة مفهوم، إذا كان القيد بشكل غير مباشر فلا يكون للجملة مفهوم. القاعدة العامة يعني هذا طبعا قبل اللغة تتحدد بأن الناس العرب كانوا يفهمون أن للجملة مفهوم أو لا، نقول إذا كان متبنى. الآن الاختلاف أنت ترد عليه بأن العرب لم يفهموا هذا، وتقدر تجيب نصوص بأن من خلال النصوص من خلال التاريخ تبحث بأن العرب لما يتحدثون كانوا يفهمون هذا. وهذا مثل حجية الظهور عندنا، تقول أنت بحجية الظهور أن هذه الجملة لها هذا الظهور، فهني هل للجملة الوصفية ظهور في المفهوم أو لا؟ تحتاج إلى دليل أن هذا كلام العرب ما يفهمه العرب، العرف يفهم هكذا. الآن عندما تتحدث مع شخص تقول مثلا إذا صار كذا فافعل كذا، ومع انتفاء القيد تقدر تحاسبه أو ما تقدر تحاسبه؟ تقدر تحاسبه، لأن الجملة الشرطية عند العرف لها مفهوم. الجملة الوصفية، اطرح جملة وصفية على شخص وعلى شخصين وثلاث وأربعة، هل تستطيع أن تحاسبه على المفهوم؟ راح يقول لك ما نفهم هذا، ما عندنا هذا المفهوم. فإذا هنا نحن نريد أن نفهم كلام العرب أنهم كانوا يفهمون هذا أو لا. مثل حجية الظهور، كيف تثبت أن الظهور حجة؟ قلنا العرف كان عند هذا الشيء، وعندي سكوت المعصوم، سكوت المعصوم وإقراره دليل على أن هذا كان موجود. بنفس الطريقة، هل الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم أو لا؟ يحتاج أن نعرف كلام العرب. كلام العرب قلنا نفهم، هل العرب يفهمون هذا أو لا؟ واضع اللغة عندما وضع اللغة جعل وضع الجملة الشرطية، هل كان يريد أن يكون لها مفهوم أو لا يريد؟ عندما وضع الجملة الغائية، هل كان يريد المفهوم أو لا يريد؟ عندما وضع الجملة الوصفية، هل يريد المفهوم أو لا يريد؟ فنريد أن نفهم كلام الواضع، كلام العرب عندما كانوا يستعملون هذه الجمل، هل كانوا يفهمون هذا أو ما يفهمون؟ فأنت هني بعد شطارتك في إثبات ذلك من ناحية كلام العرب وكلام العرف أنهم يفهمون هذا أو لا. لو أتت آية في القرآن جملة وصفية والمفهوم كان بشيء آخر، هل نستطيع أن نفهم المفهوم من الآية الكريمة أو لا؟ هل نستطيع أن نأتي بالمفهوم للجملة الوصفية في الروايات أو لا؟ هذا بعد قابل للنقاش. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.